بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس السابع من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، وقبل البدء في الدرس السابع نلخص الدرس السابق، الدرس السادس كان عند كلام المصنف رحمه الله عن الحديث الشاذ والمحفوظ والحديث المنكر والمعروف، بعد أن تكلم قبل ذلك عن زيادة الثقة وضوابط قبول زيادة الثقة. قال: فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيح، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. الشاذ. إذن لا زال الكلام عند ظهور التعارض في الروايات بين الرواة أو في متن الحديث، قد يظهر التعارض ولا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع كان بها، وإذا لم يمكن فإذا خالف هذا الراوي الثقة ما هو أرجح منه لمزيد ضبط، يعني خالف ثقة أضبط منه أو كثرة العدد أو أكثر من راوي ثقة خالفهم أو غير ذلك من وجوه الترجيح، فالذي يترجح عند هذا الأمر فيقال له الحديث المحفوظ، والمرجوح يقال له حديث شاذ. ثم أيضا يقول: عرف بهذا أن بين الشاذ، ثم قال: وإذا خالف أيضا الضعيف، خالف الثقة في روايته، فهذا هو المنكر، حديث المنكر، وفي مقابله الحديث المعروف. يعني إن وقعت، قال: وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. إذن عند المخالفة والتعارض في الروايات، فإذا كان هذا الراوي ضعيفا وخالف الراوي الثقة أو أكثر من راوي ثقة، فحديث هذا الراوي الضعيف يسمى حديث منكر لأنه خالف الثقة أو الثقات، وفي المقابل الحديث الذي رواه الثقات أو الثقة الذي يخالف هذا الضعيف يقال له حديث معروف. فهذا الفرق بين الحديث المنكر والحديث المعروف. فإذا خالف هذا الضعيف الثقة في الرواية فرواية الضعيف حديث منكر، ورواية الثقة حديث معروف. هذا الذي يذكره الشيخ. ثم بعد ذلك تكلم عن الاعتبار وما يتفرع عنه من المتابعة والشاهد، عن عملية الاعتبار، هي عملية البحث في طرق الحديث من بطون الكتب للحديث الفرد، يبحث العالم أو طالب العلم طرق الحديث، طرق هذا الحديث الفرد من بطون كتب السنة. هذه العملية، عملية البحث، تسمى الاعتبار، ونتيجة هذا البحث تظهر الشواهد والمتابعات. وتكلم الشيخ عن المتابعة والشاهد، وذكر مراتب المتابعة، فقال إن حصلت المتابعة للراوي نفسه يعني مع شيخه مباشرة، تابعه راو آخر، فهي متابعة تامة، قال. وإن حصلت لشيخه، جاءت متابعة لشيخ هذا الراوي ومن فوقه، فهي المتابعة القاصرة. ويستفاد من هذا كله التقوية، البحث عن المتابعات والشواهد يراد منها تقوية هذا الحديث الضعيف أو هذا السند الضعيف، حتى يتقوى، يبحث ويلجأ إلى الاعتبار، عملية البحث، يبحث عن شواهد ومتابعات، هل يتقوى هذا السند الضعيف أم لا؟ فإذا وجد متابع يتقوى ويترقى هذا الحديث الضعيف إلى الحديث الحسن لغيره أو إلى الصحيح لغيره، وهكذا. ثم ذكر الشيخ في ختام كلامه عن الخبر المقبول، كل ما سبق الكلام عن الخبر المقبول وأنواع الخبر المقبول، والكلام عن الحديث الصحيح لذاته ومراتبه، والحديث الحسن لذاته ومراتبه، والحديث الصحيح لغيره، والحديث الحسن لغيره. هذه الأربعة أنواع من أنواع الحديث المقبول تكلم عنها، ثم قال بعد ذلك: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. فتكلم عن الحديث المقبول وأنه ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، قال: لأنه إذا انسلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. إذا هذا الحديث المقبول من الأنواع حديث الخبر المقبول، ما جاء حديث أو خبر يعارضه يضاده، فيبقى يسمى الحديث المحكم، حديث المحكم. وإن عرض هذا على الظاهر، يعني ظهر للناقد وجه معارضة أو مخالفة لهذا الحديث المقبول، فلا يخلو إما يكون معارضه مقبولا مثله، حديث مقبول يعارض حديثا مقبولا، أو يكون مردودا، حديث مقبول يعارض حديث مردود من أنواع الضعيف. فالثاني قال لا أثر له، يعني إذا خالف الخبر المردود خبرا مقبولا فيرد، لا أثر لهذا الخلاف، لأن القوية لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. أما إذا كانت المعارضة بمثله، حديث مقبول يعارض حديثا مقبولا، قال هنا لا يخلو إما يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع فهذا النوع مسمى مختلف الحديث، حديثان مقبولان ظهر التعارض بينهما وأمكن الجمع، أمكن الجمع بين الحديثين المقبولين، فهذا النوع المسمى مختلف الحديث. وهذا أيضا علم من علوم مصطلح الحديث، وله مصنفات. وذكر الشيخ مثال على مختلف الحديث: حديث مقبول خالف حديثا مقبولا، قال حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، فالأول ينفي العدوى والثاني يثبت العدوى، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. فقال هنا أمكن الجمع، وذكر الجمع بين هذين الحديثين، ثم قال: من هنا يبدأ درس اليوم، من هنا يبدأ درس اليوم، وهو الدرس السابع من شرح هذا الكتاب نزهة النظر
في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. فمن هنا يبدأ الدرس السابع. قال: وإن لم يمكن الجمع، علمنا سابقا إذا أمكن الجمع بين الحديثين المقبولين فيلجأ إلى الجمع والترجيح. هنا يقول: وإن لم يمكن الجمع، ما استطعنا الجمع بين الحديث المقبول والذي عارضه أيضا، حديث المقبول الآخر حديثان ثابتان وظهر التعارض بينهما ولم يمكن الجمع بينهما، قال: فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ، نعرف الزمن متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ومتى قال الحديث الآخر الذي ظاهرهما التعارض، إما أن يعرف التاريخ أو لا يعرف. قال: فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذن يتكلم عن الحديث الناسخ والمنسوخ، وهذا أيضا علم من علوم مصطلح الحديث، علم الناسخ والمنسوخ، وله كتبه ومصنفاته، ومن أهل العلم من جمع مثل هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض وحكم بأن هذا الحديث ناسخ وهذا الحديث منسوخ لأنه لم يمكن الجمع، وعرف التاريخ وثبت المتأخر به، حديث المتأخر والحديث المتقدم، فثبت التاريخ فقال هذا هو الناسخ والآخر المنسوخ. فالحديث المتأخر في الزمن وفي التاريخ فهذا حديث الناسخ، والحديث المتقدم في التاريخ وفي الزمن فهو الحديث المنسوخ. قال: والنسخ يعرف النسخ. قال: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي، رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. والناسخ ما دل على الرفع المذكور. وتسميته ناسخا مجاز، هذا في اللغة، في لغة العرب، أما في الكتاب والسنة فلا يوجد مجاز على الراجح. تسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله عز وجل، وهذا معلوم، والله عز وجل قال في كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية، فالله عز وجل هو الناسخ في الحقيقة، وهذا ليس من أسمائه سبحانه وتعالى بل من أفعاله، وباب الأفعال أكبر من باب الأسماء والصفات، فالله عز وجل هو الناسخ الحقيقي، هو الناسخ في الحقيقة كما قال الشيخ. قال: ويعرف النسخ بأمور. كيف نعرف النسخ إذا تعارض خبران مقبولان ولم يمكن الجمع بينهما، فأردنا أن نعرف الناسخ والمنسوخ، كيف نعرف؟ قال: ويعرف النسخ بأمور، أصرحها ما ورد في النص، جاء في الدليل في القرآن أو في السنة أن هذه الآية نسخت الآية السابقة، وهذا الحديث نسخ الحديث السابق، أو في نفس الآية أو في نفس الحديث، يمكن معرفة النسخ. وذكر مثالا، قال: كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن كان الحكم الشرعي في الأول النهي عن زيارة القبور مطلقا، ثم نسخ في نفس الحديث فزوروها، جاء النسخ في نفس الحديث فإنها تذكر الآخرة، فصارت زيارة القبور سنة مستحبة، لأن هذا الحكم المتأخر علمنا من هذا الحديث، من هذا النص علمنا النسخ. في البداية كان النهي عن زيارة القبور، وبعد ذلك استحب زيارة القبور ثم قال أيضا مما يعرف النسخ منه ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر. يأتي الصحابي ويقول هذا كذا، هذا كان قال كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. إذا كان في البداية جاء حديث توضؤوا مما مست النار، وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما مست النار، فهذان حديثان مقبولان، ظهر تعارض بينهما ولم يمكن الجمع بينهما، فجاء هنا قول الصحابي رضي الله عنه بأن هذا الحديث متأخر وهذا الحديث متقدم. قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فصار هذا الحديث ناسخ لحديث توضأ مما مست النار. وهكذا قال ومنها، يعني مما يعرف النسخ من الأمور التي يعرف النسخ بها، قال منها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وهو كثير. وذكر العلماء مثالا على ذلك حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فهذان الحديثان صحيحان وظاهرهما التعارض، فمن أهل العلم من لجأ إلى النسخ. بيّن الشافعي رحمه الله أن الأول كان سنة 8، أفطر الحاجم والمحجوم سنة 8 للهجرة، والثاني سنة 10، احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم سنة 10، فهنا عرف التاريخ. فقال الشافعي ومن معه من أهل العلم حديث احتجم وهو صائم نسخ الحديث السابق، نسخ حكم الحديث السابق أفطر الحاجم والمحجوم، هذا قول مشهور عند أهل العلم. ومثال على هذا ما يعرف بالتاريخ قال ابن حجر وهو كثير، الأمثلة كثيرة لذلك لم يذكر مثالا، لكن هذا المثال قد يصلح. ثم قال وليس منها، يعني ليس من الأمور التي يعرف النسخ بها، قال ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، لاحتمال أن يكون سمعهم الصحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، أرسله يعني لم يذكر الصحابي الذي أخذ منه، لم يذكر الصحابي المتقدم الذي أخذ منه هذا الحديث، فلا يقال أن هذا من الأمور التي يعرف النسخ بها. قال لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، إذا كان هذا الصحابي المتأخر أتى بحديث وأنه سمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا يقال حديثه ناسخ، لأنه حديث متأخر عن حديث الصحابي المتقدم. قال بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، قبل أن يدخل الإسلام، لأن قد يكون هذا الحديث منها، قد يكون هذا الحديث منها. قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، الإجماع يدل على النسخ. قال الحافظ ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري في المجلد السادس 124 قال اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام، يعني أيام منى في الجملة، يشرع التكبير عقيب الصلوات في أيام منى في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه. هذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به
فالإجماع قد يدل على النسخ إذا ثبت، ثم قال، والكلام لا زال يدور حول الترجيح بين الأحاديث المقبولة إذا ظهر التعارض، قال وإن لم يعرف التاريخ، هو تدرج معنا حافظ ابن حجر وأراد أن يختم الكلام عن الخبر المقبول بأن يذكر لنا أن هذا الخبر المقبول الذي تكلمنا عنه وذكرنا أنواعه الأربعة وذكرنا مراتب كل نوع من هذا الخبر المقبول، قال قد يوجد تعارض والتضاد بين حديث مقبول وآخر مقبول أيضا، فإذا أمكن الجمع بين الحديثين فهو مختلف الحديث، انتهينا من هذا، أمكن الجمع، خاص عام مطلق مقيد وهكذا من طرق الجمع بين الأحاديث الذي ظاهرها التعارض، إذا أمكن الجمع. إذا لم يكن الجمع، قال إما أن يعرف تاريخ هذين الحديثين فيقدم المتأخر من هذين الحديثين المقبولين ويسمى ناسخ، ويؤخر الحديث المتقدم ويسمى منسوخ إذا قال لم يمكن الجمع، فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ، فإذا عرفنا التاريخ فهذا ناسخ وهذا منسوخ، متأخر ناسخ والمتقدم منسوخ. الآن يقول وإن لم يعرف التاريخ، فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد، أو لا، يمكن الجمع، أقصد أو لا يمكن الترجيح. إذا بعد الجمع لا يتكلم عن الترجيح، ترجيح بين ما ظاهره التعارض، يتكلم الآن عن ضوابط الترجيح، لأنه كما هو معلوم عند علماء الحديث وعند علماء أيضا أصول الفقه، إذا ظهر التعارض بين الأدلة يلجأ أولا إلى الجمع بين الأدلة، طرق الجمع المعروفة في كل علم من علم أصول الفقه يلجأ إلى الجمع، فإذا لم يمكن الجمع يلجأ إلى الترجيح، وطرق الترجيح وضوابطه معلومة ومذكورة في كتب علم مصطلح الحديث أصول الحديث، وكذلك أيضا في علم أصول الفقه، الجمع وطرق الجمع، وكذلك الترجيح وطرق الترجيح. فهنا يقول وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما، ترجيح أحد الحديثين المقبولين الذي ظاهرهما تعارض ولم يمكن الجمع بينهما بأي طريقة من طرق الجمع، الآن يلجأ إلى الترجيح، إما أن يكون ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح متعلقة بالمتن أو بالإسناد، أو لا، يمكن الترجيح، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، نلجأ إلى الترجيح، وإلا فلا. هنا يريد أن يختم الكلام عن الحديث المقبول في حالة ظهور التعارض بين الحديثين المقبولين ولم يمكن الجمع بينهما من مختلف طرق الجمع، وأيضا لجأنا إلى طرق الترجيح، فإذا ترجح خبر على آخر
قدمنا الراجح على المرجح، وإلا فلا. وإلا فلا يعني لا نصير إلى أي خبر من الخبرين، لأنه لم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح. قال فصار مظاهر التعارض واقعا على هذا الترتيب. لا سيبين لنا أربع مراتب، وهذه في حدود ضيقة بالنسبة للأخبار والأحاديث. يظهر التعارض، لم يمكن الجمع، لم يمكن الترجيح، ماذا نفعل؟ يقول عندنا الآن هذه الترتيب. الآن يعيد ما سبق، يلخص لنا ما سبق. الجمع إن أمكن صار مما سبق من الكلام، ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. الجمع إن أمكن فباعتبار الناسخ والمنسوخ، اعتبار الناسخ والمنسوخ. الترجيح إن تعين، إن تعين إذا أمكننا الترجيح نرجح. الرابعة قال التوقف ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. فالعالم وطالب العلم يبذل جهده عند ظهور تعارض بين حديثين مقبولين، فيبحث في كتب الجمع، في كتب مختلف الحديث، هل أمكن الجمع بين حديثين مقبولين، هذين الحديثين المقبولين. فإذا لم يكن الجمع ينظر إلى الناسخ والمنسوخ، معرفة التاريخ. فإذا لم يعرف التاريخ والناسخ والمنسوخ يلجأ إلى الترجيح. فإذا ترجح خبر على خبر عملنا بالراجح وتركنا المرجوح. آخر مرحلة لم يمكن الترجيح، قال التوقف، نتوقف عن العمل بأحد الحديثين إلى أن يصل لنا علم، إلى أن يصل لنا علم. ومن الناس من أعطاه الله عز وجل العلم والملكة والقدرة على الترجيح، فلا يصل إلى هذه المرحلة. لذلك جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله ائتوني بأي حديثين ظاهرهما التعارض أجمع بينهما. فوصل لمرحلة أنه لم يتوقف عن العمل بأحد الحديثين، يلجأ إلى الجمع ثم يلجأ إلى التريح فيوفقه الله عز وجل فيصل إلى الراجح، ويعلم الراجح من المرجوح من هذين الحديثين المقبولين المتعارضين. قال الشيخ بعد ذلك يختم كلامه عن الحديث المقبول، قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن من أهل الحديث ومن أهل الفقه قال إذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع بينهما ولم يمكن الترجيح تساقطا، خلاص يسقط هذا الحديث ويسقط الحديث الثاني، لا نعمل بالحديثين معا. قال الشيخ والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. نقول نتوقف لكن لا نقول نسقط الحديثين. قال لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، يعني لهذا العالم هو يتوقف لأنه لم يصل إلى الترجيح، لكن لا نسقط الحديثين. قال مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، قد يظهر لعالم آخر، وذكرت لكم الآن مثال الإمام الشافعي رحمه الله قال ائتوني بحديثين أو بأثرين متعارضين أجمع بينهما أرجح بينهما، أو معنى كلامه رحمه الله. قال الحافظ والله أعلم. إذن مما سبق هنا إلى هنا ينتهي الكلام عن الحديث المقبول، من هنا ينتهي الكلام عن الحديث المقبول، ويبدأ الآن الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر يبدأ الكلام عن الحديث المردود، بعد أن انتهى من كلامه عن الخبر المقبول
يقول الآن ثم المردود، لأن الأخبار قسمان، قسم مقبول تكلم عنها فيما سبق، والآن يتكلم عن القسم المردود، الخبر المردود. مردود يعني لا يقبل. قال ثم المردود، ثم المردود، وموجب الرد. ما هو سبب رد هذا الخبر؟ إما أن يكون لسقط من إسناد، أو طعن في راو، على اختلاف وجوه الطعن. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. هكذا يقول. الآن سيتكلم عن الحديث المردود وما هي أسباب رد هذه الأخبار وهذه الأحاديث. هذا حديث ضعيف، هذا حديث منكر، هذا حديث معضل، هذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث مرسل، هذا حديث موضوع. هذه بعض أقسام الأحاديث المردودة. فما هي أسباب رد هذه الأحاديث وعدم قبولها وعدم العمل بها في كل أمور الدين؟ ما هي الأسباب؟ إما أن يكون يقول لسقط من إسناد، سقط راو في هذا الإسناد من أوله أو من أثناء هذا الإسناد أو من آخر الإسناد، سقط راو، إذن هذا السند غير موصول غير متصل، سقط منه هذا الإسناد، انقطع، سقط من أوله أو أثناء هذا الإسناد أو آخر الإسناد، سقط راو. هذا الراو لا نعرفه هو ضعيف أو ثقة، فيرد هذا الخبر لسقط من إسناد أو طعن في راو، أحد الرواة في هذا السند ضعيف، مجهول، متهم، كذاب، سيء الحفظ، فاحش الخطأ، لين الحديث. هذه ألفاظ الجرح كثيرة، وهذا يفصل في علم الجرح والتعديل وفي كتب الرجال وفي كتب الجرح والتعديل. هناك سبب ثالث لرد الحديث، هنا الشيخ الحافظ بن حجر لم يذكره وذكره غيره من أهل العلم ممن صنف في علم مصطلح الحديث. هو ذكر هنا سببين، قال سقط من إسناد أو طعن في راون، نضيف سببا ثالثا، أو طعن في الرواية بالشذوذ أو العلة، أو طعن في الرواية بالشذوذ أو العلة. إذن هنا ثلاث أسباب عندنا توجب رد هذا الخبر وعدم قبوله: سقط من إسناد، أو طعن في راون، أو طعن في الرواية بالشذوذ أو العلة. الرواية نفسها، المتن، متن الحديث، متن الخبر، فيه شذوذ أو فيه علة قادحة، علة قادحة. إذن هذه ثلاث أسباب، والشيخ سيتكلم الحافظ بن حجر بتفصيل، وسيذكر أنواع الأخبار المردودة بسبب سقط من إسناد أو بسبب طعن في الراوي أو طعن في الرواية بالشذوذ أو العلة. قال الشيخ على اختلاف وجوه الطعن، سيذكر 10 من أسباب الطعن في الراوي. قال أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، يعني
موجبات الرد سقط في الإسناد أو طعن في الراوي بالإضافة إلى ما يرجع من ديانة الراوي، هل هو فاسق، هل هو كذاب، هل هو ضعيف في ضبطه، هذه أسباب أخرى يقول لرد الخبر، لرد الخبر.
وهو ذكر سابقا في تعريفه للحديث صحيح لذاته وشرائط القبول للحديث التي مرت معنا خمسة: اتصال الإسناد، عدالة الراوي، ضبط الراوي، سلامة الحديث من الشذوذ، سلامته من العلة. هذه شروط خمسة لقبول الحديث: اتصال السند، إذا سقط في السند لا يقبل. الشرط الثاني: عدالة الراوي، إذا كان الراوي غير عدل فلا يقبل، يكون الحديث مردودا. ضبط الرواة، فإذا كان الراوي غير ضابط أصلا لا يضبط، لا يحفظ، يزيد وينقص في الأسانيد وفي المتون كثيرا، فلا يقبل، حديثه مردود. سلامة الحديث من الشذوذ، الشرط الرابع لشروط الحديث المقبول، حديث الصحيح، سلامة الحديث من الشذوذ، إذا وجد الشذوذ في السند أو في المتن فلا يقبل، يرد. والشرط الخامس: سلامة من العلة، إذا وجدت علة في السند أو في المتن، علة قادحة، فلا يقبل، يرد. إذن هذه الشروط الخمسة للحديث الصحيح لذاته، إذا اختل شرط من هذه الشروط أو هذه الشرائط كان الحديث من قسم مردود. فإذا اختل شرط الاتصال تولد عنه أنواع من أنواع الأحاديث المردودة، وإذا اختل شرط عدالة الراوي أو ضبطه فالحديث أيضا يكون من قسم مردود، وإذا اختل شرطا سلامة الحديث من الشذوذ والعلة يكون أيضا الحديث من قسم المردود، لأنه يتعلق بالطعن في المروي، وهذا لا يعرف إلا بمعرفة علم علل الحديث، هذا علم مستقل من علوم الحديث. فإذا موجبات الرد إما أن تكون راجعة لسقط من الإسناد أو راجعة لطعن في الراوي أو طعن في الرواية. لذلك قال الشيخ بعد ذلك الحافظ ابن حجر قال: فالسقط إما يكون من مبادئ السند في أول السند من تصرف مصنف، أو هذا المصنف الذي صنف هذا الكتاب في الحديث اختصر، أراد أن يختصر، إما أن يكون من مبادئ السند في بداية السند هذا السقط في الإسناد، أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق، يعني إذا سقط الراوي أول السند فهو الحديث المعلق، هذا أول أنواع الحديث المردود، حديث المعلق. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، يقال هذا حديث المعلق إذا سقط أول إسناده أحد الرواة، سقط في أول إسناده واحد أو اثنين أو ثلاثة على التوالي، واحد أو أكثر، هذا يسمى حديث معلق. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل، حديث المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، فإذا أسقط المحدث راويين في أول السند فهو حديث معلق، وهو حديث معضل أيضا لأنه سقط اثنان فصاعدا. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو عم من ذلك. قال: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي العالم المصنف لهذا الكتاب في السنة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة أو خمسة من الرواة، ويقول هذا المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث معلق لأنه حذف جميع السند. ومنها أيضا من صور المعلق أن يحذف إلا الصحابية أو إلا التابعية والصحابية معا، يحذف الأول والثاني والثالث، يبقي الصحابي أو يبقي التابعي والصحابي، فحذف اثنين أو ثلاثة أو أربعة من الرواة، فأيضا هذا حديث معلق. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، شيخ شيخه، يضيفه إلى شيخ شيخه، فهو حذف أول السند فهذا معلق. فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، إذا كان هذا الشيخ هو شيخه وهو شيخ شيخه أيضا في نفس الوقت، هل يسمى الحديث معلق أم لا؟ والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. إذا عرف أن هذا الفاعل يعني الذي يسقط شيخه من المدلسين، سيأتي الكلام عن التدليس إن شاء الله، قضي به يعني قضي بأنه حديث مدلس. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأن التعليق والحديث المعلق فيه سقط، سقط في السند، فما نعرف هذا الساقط هل هو ثقة أو ضعيف، لذلك لا يقبل، يرد هذا الحديث المعلق لجهالتنا بهذا الراوي الذي سقط. لكن إن علمنا أن الذي سقط ثقة فيقبل الحديث، وإذا علمنا أنه ضعيف يقال حديث ضعيف، وإذا لم نعلم هو حديث معلق لا يقبل من أنواع الحديث الضعيف. قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف، ها إذا عرفنا هذا ساقط من الإسناد، عرفنا أنه معروف وثقة بأن يجيء مسمى من وجه آخر يعني طريق آخر لنفس السند جاء هناك، لكن هنا هذا الشيخ أسقطه لم يذكره في أول السند لكن في إسناد آخر ذكره، فعرفنا الآن أن هذا الساقط هو ثقة فنقبل هذا الحديث. فإن قال جميع من أحذفه ثقات، قال هذا مصنف هذا الكتاب جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام، سيأتي الكلام عن الجرح والتعديل هناك الذي يعدل، حدثني رجل حدثني الثقة هذا مبهم، هناك سيأتي الكلام يقبل هذا ولا لا يقبل، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. قال الشيخ ولكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، جاء بالجزم يعني الشافعي البخاري يقول قال فلان قال فلان، فهذا جزم. وإنما حذف لغرض من الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، فيه هنا يأتي الكلام، لأنه قد يسوق هذا المصنف في كتابه بعض المعلقات بصيغة التمريض تكون أسانيدها صحيحة أو حسنة إلى من علقه عنه، لكنها مع ذلك تكون دون الصحيح الذي اختاره لكتابه لعدم تحقق شرطه فيه، ولذا علقها بصيغة التمريض. وبعضها قد يكون قد تحقق فيه شرط كتابه، بل قد تكون مما خرجه نفسه في مواضع أخرى من الصحيح في مكان أخرى في مكان آخر في الصحيح، لكنه حيث علقها بصيغة التمريض كان ذلك منه إشارة إلى أنه لم يسقطها بلفظها الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل معناها. هذا الكلام عن الحديث المعلق. ثم قال الشيخ وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح، كتاب أيضا في علم مصطلح الحديث للحافظ ابن حجر، وهو كتاب للمتقدمين في دراسة علم مصطلح الحديث، فإذا أراد طالب العلم يبدأ بدراسة مصطلح يدرس
كتاب نزهة النظر الذي معنا، أو يدرس كتاب الباحث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ أحمد شاكر رحمه الله، يشرح فيه كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، ذاك كتاب أوسع من كتاب نزهة النظر. ثم إذا أراد أن يتقدم طالب العلم يدرس هذا الكتاب النكت على ابن الصلاح، وقد حققه الشيخ ربيع بن هادي المقبلي رحمه الله، المدخلي رحمه الله شيخ ربيع، حقق هذا الكتاب النكت على ابن الصلاح في رسالة الدكتوراه في مجلدين مطبوع، وهو كتاب قيم للحافظ ابن حجر رحمه الله النكت على ابن الصلاح. هناك يشير إليه هنا الحافظ، قال: وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. فهناك توسع الشيخ في ذكر الكلام عن حديث المعلق وذكر أمثلة على الحديث المعلق، وإلى هنا ينتهي كلام الحافظ ابن حجر عن الحديث المعلق، وهو النوع الأول من أنواع الحديث المردود. ثم يتكلم في الدرس القادم عن الحديث المرسل، فيقول في بداية الدرس القادم إن شاء الله، وهو الدرس الثامن من دروس شرح هذا الكتاب نزهة النظر، يقول: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته هكذا. نترك الكلام عن هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بما ذكرناه تعليقا وشرحا على ما ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.